بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على بالقاسم محمد اللهم صل على محمد وآل محمد. وصل بنا الكلام فعلا في الفصل الخامس وهو الإمامة، وتكلمنا في المباحثة السابقة حول تعريف الإمامة والأمر الأول والأمر الثاني منها، ووصل بنا الكلام فعلا في الأمر الثالث وهي ما هي مواصفات الإمام وما هي مؤهلاته. الآن وقد وقفت على حقيقة الإمامة ومكانتها ووظائف الإمام وصلاحياته، هذه تكلمنا عنها في المباحثة السابقة، يمكنك أن تدرك ما يلزم أن يتصف به الإمام من مؤهلات وما يشترط أن يكون فيه من مواصفات، وهي بعبارة جامعة كل الكمالات التي يشترط فيها، يشترط ماذا؟ اتصاف النبي بها، وأبرزها العصمة والإحاطة بأصول الشريعة وفروعها والمعرفة التامة بكتاب الله وسنة نبيه وقدرته على دفع الشبهات وصيانة الدين والحكم بالعدل. هذه كل الصفات التي يتصف بها النبي، فكذلك ماذا يتصف بها الإمام. فلو لم يكن الإمام معصوما عن العصمة عن المعصية والخطأ كالنبي، فكيف يكون مبينا لشريعة الرسول وهاديا للناس إلى الحق، وحيث ماذا؟ حيث لا يؤمن، يؤمن حينئذ من كذبه، لا يؤمن من كذبه أو خطئه حاشا، وكيف يكون له على الناس حق الطاعة والتسليم التام. ولو لم يكن الإمام عالما بأصول الشريعة وفروعها لكان حاكما بالظن والاستنباط والرأي والقياس والاستحسان وما شابه ذلك، ومع هذا كيف يكون صائنا للدين من الانحراف في شرائعه وعقائده، شرائعه وعقائده ومفاهيمه فاهمه، وكيف يقضي بالحق والعدل بين الناس. شبه الآن، هذه الشبهة التي طرحت، أنه يقولون نحن نعلم بسنة الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله، وكما جاء في الروايات في الآية الكريمة أنه اليوم أنه إتمام النعمة وإكمال الدين، فبعدنا لا نحتاج لمن؟ لإمام، باعتبار عندنا السنة وعندنا القرآن، فلا نحتاج لإمام من بعد رسول الله صلى الله عليه وآله. هذه الشبهة التي هم ماذا سلموا بها وتفاعلوا معها. نقول في صدد الشبهة، قد يقال بأن العلم بسنة الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله وحديثه الشريفة كاف في الإمام، خصوصا مع تصريح القرآن الكريم يتحقق إكمال الدين وإتمام النعمة في آية كريمة نزلت على رسول الله صلى الله عليه وآله في أواخر حياته المباركة، وبالتحديد في الثامن عشر من ذي الحجة من سنة العاشر الهجرة، وهي قوله سبحانه اليوم يئس الذين كفروا من دينكم فلا تخشوهم واخشوني، اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فإذا كان الدين كاملا برحلة رسول الله صلى الله عليه وآله، كفتنا ماذا؟ سنته الشريفة ليعمل المسلمون وأمتهم بها، ولا شيء ورائها يحتاج إلى بيان وقيم عليه، حتى الله سبحانه وتعالى ينصب إمام، فما نحتاج بعد، مو إن الله عز وجل بعد ما نحتاج من ينصب إمام وإمامه وما جاء بذلك. قل جواب عن هذه الشبهة أن الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله لحق بالرفيق الأعلى، ولما يبين سوى جزء من يسير من الأحكام يتناسب، والظروف المكانية والزمانية والموضوعات التي كان يواجهها المسلمون آنذاك، وهي مما لا يمكن أن تكفي بحال على فرض صيانتها من الدس والتحريف في هداية الأمة وجميع الشعوب العالم في جميع مجالات في جميع الأزمان المستقبلة. فإذا فرضنا وقوع الدس والتحريف فيها كما قد حصل فعلا، لم يبق الاعتماد عليها مجال. والآية الكريمة المذكورة فإن الظروف ماذا؟ فإن ظرف نزولها والقرائن الموجودة فيها تدل على أن المراد من إكمال الدين وإتمام النعمة أحكام أصول الدين ودعامه وضمان استمراريته وبقائه بإبطال ما كان يطمع فيه المنافقون الذين هم كافرون في الواقع من تزلزله وبطلانه بوفاة الرسول صلى الله عليه وآله. كما هو شأن كل الدعوات الدنيوية فإنها تفنى بموت دعواتها ثم ترسيخه وأحكامه بإعلان الإمام علي بن أبي طالب عليه السلام في ذلك اليوم الذي نزلت فيه الآية اللي هي كما معروفة في يوم غدير خم. نعم هذا. ولكن أهل السنة انطلاقا من فهمهم المغاير لحقيقة الإمامة حيث أنهم يعتقدون أنها سياسة زمنية لرعاية الشؤون المسلمين الدنيوية كما نعهد هدوا من رؤساء الدول لم يعني أنهم أحبائي. هؤلاء أهل السنة يعتقدون أنه أي أنه نقول هكذا أحبتي، نحن نختلف مع أبناء العامة بأصول منظومة ماذا؟ الإمامة، لا بالأشخاص، أنهم هم مشكلتهم أين؟ لا بأشخاص مثلا فلان وفلان وفلان إمام ومشكلتهم أنه فلان الإمام لفلان وما شابه ذلك، لا 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 هذا الكلام لا، ولكنهم مشكلتهم أين؟ أنهم أصل منظومة الإمامة نختلف معها علميا، أنهم مثلا الآن راح تأتينا في بحث، نبدأ في بحث الرابع كيفية تعيين الإمام. أنهم أخوان الأعزاء هم يعتقدون أنه كيفية اختيار الإمام ماذا؟ كيفية أي أنه يتعاملون مع الإمام تعامل ماذا؟ سلطة تنفيذية، منصب رئاسة، واضح له؟ لا يعتقدون أي أنه ينتخبون الإمام انتخاب أو بيعة أو ما شابه ذلك أو استيلاء، أما أنه الإمام أو شورى لا يعتقدون مثلا أنه الإمام ماذا؟ منصب إلهي، الله عز وجل هو الذي ينصب ذلك، ينصب من خلال رسوله، ينصب إمام، لا يعتقدون بذلك، يختلفون معنا تماما، بل يقولون هو منصب انتخاب وشورى يجلسون جماعة يختارون وهكذا أو بيعة أو ما شابه ذلك، هذا اللي يعتقدون ويتعاملون وعندهم شروط معينة الآن نأتي بعد قليل ذكرها. ويعتقدون مع أنه الإمام هو إمام رجل رئيس صاحب سلطة تنفيذية وهكذا، أما نحن أخواني لا، نتعامل مع الإمام سلطة روحية إلهية، هذا اللي إحنا نعتقد به بخلاف ما نعتقد معه. زين هذا. ولكن أهل السنة انطلاقا من مفهوم المغاير نعم كما نعهده من رؤساء الدول لم يشترطوا في الإمام تلك الكمالات التي اشترطناها، بل اكتفوا بما باشتراط أن يكون عاقلا، أن يكون ماذا؟ بالغا عاقلا مسلما سليم الحواس والأعضاء، أن يكون قريشيا، لما روي عن رسول الله صلى الله عليه وآله لا يزال الدين عزيزا منيعا، لا إلى ماذا؟ 12 خليفة كلهم من قريش، لا هي كلهم من بني هاشم بس بتروها جماعة، أن يكون من العلم بمنزلة من يصلح أن يكون قاضيا من قضاة، وإحنا هذه الشروط اللي أنتم تقولون بالغا عاقلا مسلما، ذن إحنا نريد قاضيا من القضاة، إحنا اللي نقول لا، إحنا نريد أعلم الناس، أقضى الناس، واضح لو لا، أحكم الناس، أعقل الناس، هذا إحنا أصلا شروطنا أكثر من شروطكم خافتم تقولون بها. نعم وبعضهم اكتفى بأن يكون عالما بما يلزمه من فرائض الدين، لا احنا نريد اعلم بجميع الشؤون الدينية وغيره، اعلم العلماء، هكذا مذهبنا، ان يكون شجاعا، لا احنا نريد اشجع الناس، هذا اللي احنا نريده، ان يكون عادلا، ان يكون اعدل الناس، واكتفى بعضهم بأن يكون متقيا لله في الجملة، يعني في الجملة يعني حتى لو خاف عدة منا بس المهم لا 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 احنا نريد عدة عصمة على الخطأ، عصمة في كل شيء كما اتصفناها في النبي، كنا نريد يعني بعد امتيازات خاصة عندنا أن يكون هذا الإمام. زين وقد عرفت أن شأن الإمام ومقامه أعلى وأعظم من ماذا؟ مجرد إدارة الدولة، وأنه بالأصل والأساس مسؤول عن بيان شريعة الله وإكمال مسيرة الرسالة باتجاه هدفها الإلهي الذي لأجله أرسلت، ولا يقوم بأباء ذلك سوى شخص مثالي لهما للنبي من صفات وكمالات بلا أدنى. أحبتي، بالنسبة للأمر الرابع، أنا الآن بعد قبل قليل عفوا تكلمت عليه بعض الشيء، نقرأ العبارة أنه الأمر الرابع كيفية تعيين الإمام، وما بيناه في حقيقة الإمامة، وأن الإمام يجب أن يكون شخصا مثاليا من الأمة، له قابلية لتحمل أعباء بوظائف النبوة وإكمال المسيرة التي بدأها الرسول صلى الله عليه وآله إلى غاية التي أرادها الله تعالى، وهي نشر الدين ووراثة للمؤمنين للأرض والحكم بالعدل بين الناس وهداية البشر إلى الكمال الذي خلقوا له. ومما يستلزم ذلك من لزوم كون هذا الشخص معصوما عن المعصية والخطأ، ليكون مفروض الطاعة على الناس، وكونه عالما علما تاما بأصول الشريعة وفروعها، وعارفا كمال المعرفة بكتاب الله سبحانه وتعالى وسنة نبيه صلى الله عليه وآله. وهذا كله تقدم البحث عنه. من جميع ذلك يظهر بوضوح أن مثل هذا الشخص المثالي لا يمكن نصبه إماما على الناس إلا بتعيين من الله، اللي إحنا الشروط اللي ذكرناها هسه، شروط اللي إحنا مذهبنا أهل البيت يريدها، هذه شروط ماذا؟ ما يمكن لأحد أن يعين هذا الشخص اللي إحنا بنشترط به، لابد أن يكون التعيين من الله سبحانه وتعالى. ولا تتحقق إمامة أحد بالمعنى الذي بيناه لك بإيكال أمر تعيينه إلى الناس بالانتخاب وغيره، ولكن أهل السنة ماذا؟ انطلاقا من فهمهم المغاير لحقيقة الإمامة، سلكوا ماذا؟ مسلكا آخر في كيفية تعيين الإمام، فقالوا بأنه تنصب نصبا شرعيا تجب فيه طاعته بإحدى الطرق الثلاث التالية: أول البيعة، ثانيا استخلاف العهد، ثالث القهر والاستيلاء. البيعة وهي تعني الانتخاب، ولكن لا بصيغته الديمقراطية المعروفة في زماننا هذه، بل بأن يصفق المسلمون بيد ماذا؟ يصفق المسلمون بيد المرشح قائلين له: بايعناك بإمارة المسلمين بأمرة المسلمين أو نحو ذلك، وتكفي مبايع الشخص واحد من وجهاء المسلمين له، هي تعني خليفة مفروض الطاعة كما حدث في تعيين أبي بكر للخلافة وغيره ما شاء الله. الاستخلاف والعهد، فإذا عين خليفة شخصا كان من كان للإمام من بعده انتقل الأمر إليه بعد موته أو وهكذا. أما القهر والاستيلاء، فأن من يتصدى للإمام بمن؟ بالحرب والنار وصكسك بالوادم ويأخذ غنائم وما شابه ذلك، يكون هو إمام على المسلمين. كيف اتفق مع سبحان الله، كيف يدعم ذلك؟ للأسف الشديد. هذا أحبتي هسه الكلام، كل الكلام كان حوله مفهوم الإمامة بشكل عام. شلون احنا تكلمنا في البحث النبوة إذا تذكرون أيها الأخوة الأعزاء، عندما بحثنا هناك في الفصل الرابع ذكرنا المقام الأول حول مفهوم النبوة بشكل عام، ومن ثم بحثنا في النبوة الخاصة المقام الثاني، وهو نبوة محمد صلى الله عليه وآله، نبوة الخاصة، نبوة النبي محمد صلى الله عليه وآله. نفس الكلام هنا، الكلام هو الكلام، إنه في الفصل الخامس في الإمامة أيضا بحثنا الآن، تم الكلام في مفهوم الإمامة بشكل عام الإمامة. الآن أحبتي بحث عن مصداق الإمامة، إمام بعد إمام، جيد؟ الإمام بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، من هو؟ أمير المؤمنين سلام الله. إذا كان التحليل العقلي يقضي بالضرورة ماذا؟ وجود إمام معصوم منصوص عليه من جانب صاحب الشريعة ليكمل المسيرة التي بدأها رسول الله صلى الله عليه وآله، فإن آثار الإسلامية تطابق ذلك الأصل العقلي وتثبت وما شابه ذلك. أحبتي أخواني الأعزاء، هنا نقطة جوهرية، إلا وهي أنه خصوص الشباب اللي انعقدت الدروس لأجلهم، أخوة الموظفين بالجامعات، قد مثلا
يعني يصير كلام خصوص في بغداد يعني تحديدا، مثلا يصير كلام احنا يعني من ابن الشيعة الاخوة في دياله، بعض الاخوة اللي متواصلون يعني، كما تعرفون ان هناك في هذه المناطق مختلفة المذاهب والديانات، يعني ليس مثلا شيعة فقط، لا موجودين من ابناء العامة، موجود غيرهم وهكذا، ديانات متعددة. فهنا احبتي عندما يصير كلام انه عندما اثبتنا مثلا الامامه شنو هي، اختلفنا مع مع ابناء العامه وغيرنا انهم ماذا يقولون، انه الامامه هي بالشورى او بالبيعه وما شابه ذلك، الامور التي ذكرناها بالانتقاب، نحن ماذا نختلف معهم، الا وهي ماذا قلنا، شروط، الشروط هذه شروط الالهيه، لا بد من ان تنصيب الهي، الله سبحانه وتعالى ينصب لنا امام من خلال الرسول. جيد، هذا بالنسبة للإمامة العامة بشكل عام، مفهوم الإمامة. لكن هنا نسي واحد يجيك يقول لك تعال اثبت لي مصداق لأمير المؤمنين، جيد لو لا، نقول له نعم، أعطيك بآية من الكتاب، وأأتي إليك أيضا من أين، رواية، جيد، وأأتي إليك من أين، يذكر هنا المصنف من الإمام سلام الله عليه تعالى عليه السلام عفوا، في خطبة في خطبته المشهورة المعروفة بالشيخ شقية، يتكلم بها الإمام عن مظلوميته أنهم هؤلاء ظلموا الإمام. أحبتي نأتي أولا ولاية الإمام سلام الله تعالى عليه، أنه قال تعالى في كتابه الحكيم إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويأتون الزكاة وهم راكعون. الولي في اللغة هو الأولى بالتصرف في أمر من أمور غيره، فولي الصغير هو أولى الناس بالتصرف في شؤونه المالي، ولي النصر ناصر هو أولى وأولى بالتصرف في أمر المنصور من حيث تقويته في الدفاع وما شابه، ولي الصحبة صاحب أولى وأولى ممن بأن يؤدي حقوق صح الصحبة من غيره وهكذا. هذا كله لغتان. أما قال والله سبحانه وتعالى ولي عباده، من حيث أنه المكان كونه خالق، الأولى بالتصرف في أمور دنياهم بالتدبير والرزق، وفي أمور ماذا دينهم بالتشريع والهداية وهكذا. وهذا يعبر عنه ماذا بالولايتين، الولاية التكوينية والتشريعية. وفي هذه الآية الكريمة أثبت الله تعالى الولاية لنفسه وللرسول وللذين آمنوا، لا جميعهم، بل ماذا، بل الذين اتصفوا بوصف خاص وهم أعطاهم ماذا، أعطاهم الصدقة وهم في حال الركوع. وهذا الوصف بعينه لم يتحقق إلا في شخص الإمام علي عليه السلام، كما ورد بذلك الآثار المتضافرة. والولاية التي أثبتها الله تعالى لنفسه هي نفسها أثبتها للرسول ولعلي عليه السلام، وتمتاز ولايته تعالى عن ولايتهما، إن ولاية الله سبحانه ثابتة بالأصل لمكان خالقيته تعالى وربوبيته، والآخرتين خيرتان فرعيتان بإذنه تعالى لمكان أحبتي. شوف هنا أنا هاي ولاية تكوينية، شو البعض مثلا بحث كلام طويل عريض أنه الإمامة شون عندهم الولاية التكوينية أو لا، هل البيت جيد لا، أن الولاية التكوينية أحبتي هي ماذا، هي الولاية التكوينية مختصر مفيد، هي التأثير في الكون، لهم التأثير لولا، لهم القابلية على التأثير لولا، نعم، وهذا التأثير بمن يأثرون، بإذن الله، مو بإذن هي قايل هذا الكلام، الكلام كله الكلام أنه النبي أو الإمام عند الولاية التكوينية بإذن الله يأثر بالكون. زين، وما هذه الولاية إلا حقيقة الإمامة التي وقفت عليها، فتكون الآية بضميمة الآثار المثبتة للإمامة حديث نبي طالب. وتوجد أدلة بعد أقوى من هذا، يعني باعتبار الكتاب، باعتبار كتاب تمهيدي، فتوجد أدلة بعد أقوى من تلك المؤلفات تناسب المقام. وأيضا رواية أخرى، والرواية الآن أحبتي توجد عفوا عندنا رواية عن تثبت الإمامة بالسنة لولاية أمير المؤمنين عليه السلام، وهذه الرواية مذكورة في الطبري والإسكافي وابن أثير وغيرهم، وهي في تفسير وانذر عشيرتك الأقربين. زين، أي أنه الإمام سلام الله تعالى عليه يقول عندما نزلت هذه الآية المباركة وانذر عشيرتك الأقربين، دعاني رسول الله صلى الله عليه وآله وقال لي: يا علي، إن الله تعالى أمرني أن أنذر عشيرتي الأقربين، فذقت بذلك ذرعا وعرفت أن أني متى مدين بالأمر أرى منهم ما أكره. كانوا أنه هؤلاء ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يتكلم معهم يجالسهم ماذا؟ لا يقبلون. صدمت علي حتى جاءني جبرائيل فقال: يا محمد، إنك إن لم تفعل ما تؤمر به يعذبك ربك. فأصنع يا علي لنا صاعا من الطعام، واجعل عليه رجل شاة، وأملأ لنا عسى من اللبن. ثم جمع لي بني عبد المطلب حتى أكلمهم وأبلغهم ما أمرت به، ففعلت ما أمرني به، ثم دعوتهم له، وهم يومئذ 40 رجلا، يزيدون رجلا واحد وينقصون فيهم أعمامه، إلى أن قال: فكلوا حتى ملأ لهم بشيء حاجة. ثم قال النبي صلى الله عليه وآله: أسقيهم. إلى هنا هذه الإمام سلام الله تعالى عليه، النبي صلى الله عليه وآله، النبي قال: يا بني عبد المطلب، إني والله ما أعلم شابا في العرب جاء قومه بأفضل مما قد جئتم به، أني قد جئتكم بخير الدنيا والآخرة، وقد أمرنا الله تعالى أن أدعوكم إليه. إلى آخر من الكلام الجميل، وإذا به سكت القوم. وقال أمير المؤمنين عليه السلام: إن أنا يا نبي الله أكون وزيرك علي. فالنبي صلى الله عليه وآله أخذ برقبة الإمام سلام الله عليه: إن هذا أخي ووصي وخليفتي فيكم، فاسمعوا له وأطيعوه. شوف خلاصة الرواية، إنه يا أحبائي الإمام، وهذه الرواية المباركة هذه ذكرت أين؟ في كتب، لا في كتبنا، وإنما في كتب العامة هذه الرواية المذكورة، فهي تثبت الولاية للإمام سلام الله تعالى عليه. نعم أحبتي، فهنا أن الإمام هو الذي كما قال رسول الله صلى الله عليه وآله: إن هذا أخي ووصي وخليفتي فيكم، فاسمعوا له وطيعوا. وغيرها من الأحاديث الواردة من حديث الغدير وحديث الثقلين وكذا، من الأدلة التي تثبت الإمامة والمباهلة والتصدق وغيرها. نعم أحبتي، وأيضا هنا في خطبة الشقشقية المعروفة عن الإمام سلام الله تعالى في نهج البلاغة مذكورة: أما والله لقد تقمصها ابن أبي قحافة وما شابه ذلك. من هذه الخطبة الحزينة بصراحة، حتى أنه فإذا كان هذا المنطق، أي منطق الإمام سلام الله تعالى عليه، عندما واحد يقراها ويتمعن بهذه الخطبة ويقرأ مضامينها وهو المتتبع يقرأ تلك ويقول أنه ويعلم بأنه هو الإمام، هو الذي تكلم بذلك، وهو ربيب أحضان الرسول صلى الله عليه وآله، وأمين سره وخازن علومه، وأزهد الناس وأتقهم وأورعهم في دين الله ودين الناس بعده، فماذا يقول المنصف؟ ماذا يقول إذا سمع هذه؟ إلى أين يقرأ لعلي؟
بالانحصار بالولاية المنصوصة. ماذا يذعن؟ بأنهم ظلموا الإمام سلام الله عليه وغصبوا حقه. هذا بالنسبة للبحث الأول. البحث الثاني أحبتي الأئمة بعد الإمام عليه السلام، عرفت فيما مضى أن الإمامة ضرورة عقلية، بالعقل ثبتناها، وأنه يجب من الله، لا على الله، لا من الله، يجب من الله سبحانه، يجب منه، يجب من الله تعالى إكمالا لغرضه من البعثة أن ينصب ماذا للناس؟ إماما معصوما له. ما للنبي من كمالات سوى الوحي إلى أن تتحقق أهداف الرسالة الخاتمة الكاملة، كاملة ببسط الدين والعدل الإلهي على كافة أرجاء المعمورة. وهذا الدليل يقتضي لزوم وجود ماذا؟ إمام معصوم في كل زمان إلى أن تتحقق تلك الغاية. أحبتي بعد أن اتضح هذا كل الكلام، الآن بعد بقى لنا أبحاث بسيطة، عدد الأئمة 12، الروايات أسماءهم وهكذا، أن هذه أبحاث تاريخية نوعا ما ومن السيرة، فلا نقف عندها كثيرا، وإنما أتركها إليكم لمجرد القراءة الاطلاع عليها، مجرد يعني ما في بحث استدلالي ومصطلحات معقدة، وإنما بحث تاريخي أشبه بالتاريخي. ننتقل لبحث المعاد، لأنه أيها الأخوة الكرام المعهود إن شاء الله تعالى اليوم نكمل هذا الكتاب الذي هو بين أيدينا، بداية المعرفة، إن شاء الله تعالى نكمله حتى ننتقل في الأسبوع الآتي إن شاء الله تعالى، سنبدأ بشرح كتاب الباب 11 لمؤلفه العلامة الحلي رضوان الله تعالى عليه، وأبرونا الذمة عن كل تقصير. أحبتي، بالنسبة الفصل السادس والأخير من هذا الكتاب هو المعاد، ومن البحوث المهمة والجوهرية، أي أنه المعاد أحبتي لا شك ولا ريب أنها من أصول الدين، وهي متفق عليها عند ماذا؟ عند جميع المذاهب السماوية، الأديان السماوية جميعا كلها متفقين على أنه المعاد. بخصوص المعاد أحبتي، من أنكر المعاد ماذا؟ أنكر الدين، لأنه هذا ضرورة من ضروريات الدين. بعد أن تصرم الحياة ودمار الكون واندثار الموجودات وفناء الإنسان وانطواء الصفحة هذه النشوة الدنيوية، النشأة الدنيوية المؤقتة، تنفتح ماذا؟ صفحة نشأة أخرى أبدية لا خاتمة لها. الأرض فيها غير الأرض، والسماء فيها غير السماء، والحياة فيها غير الحياة، والإنسان فيها غير الإنسان، أنه حين ذاك ماذا؟ موجود خالد. أما سعيد في نعيم لا يزول، أو شقي في عذاب لا ينقضي، وبكلمة جامعة أنها دار للحيوان. كل من رأى تلك الحياة الدنيا من أول